ما حملك على هذا يا حاطب؟ عبارة نبوية حانية قالها سيد البشرية لحاطب ابن أبي بلتعة، كلمة لو قلناها لأنهت كل مشاكلنا. فهل يعد موقف حاطب ابن أبي بلتعة خيانة عظمى؟ وهل هو منافق كما قال عمر؟ وهل الأفضل أن نسكت عن بعض أخطاء العلماء وإن كانت كبيرة؟ هل المنهاج الأمثل هو الموازنة بين الحسنات والسيئات؟ هل جامل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبا سفيان لما قال ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن؟ كل هذه التساؤلات وغيرها مشاهدين الكرام نتعرف عليها في هذه الحلقة من برنامجكم لا يصح إلا الصحيح، فأهلا وسهلا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم لا يصح إلا الصحيح. هذه حلقة مهمة جدا، نسعد بصحبتكم كما نسعد بصحبة صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور السيد البجبيشي. أهلا وسهلا فضيلة الدكتور.
أهلا بكم أخي الحبيب، وحياكم الله ورفع قدركم.
الله يبارك فيكم فضيلة الدكتور. في يعني بدايات فتح مكة حدثت بعض المواقف. هذه المواقف لو فهمناها جيدا وعلمنا كيف تصرف النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع بعض الصحابة مع أنهم فعلوا أفعال كبيرة جدا، قد تنتهي كل مشاكلنا. مشكلة أمتنا فضلت الدكتور أنها لا تتقن ولا تجيد التعامل بعضها مع بعض. موقف حاطب ابن أبي بلتعة، نريد أن فضلتك تعلمنا كيف فعل حاطب، هل فعله يعد خيانة، وكيف تصرف النبي صلى الله عليه وسلم معه يا دكتور؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن اجتبى، وبعد. عندما تحرك الرسول عليه الصلاة والسلام بالجيش الإسلامي تجاه مكة في تلك الفترة، حاطب بن أبي بلتعة رجل صحابي جليل بدري، يعني شهد غزوة بدر. كتب كتابا إلى أهل مكة يخبرهم فيه، في هذا الكتاب نبأ تحرك النبي عليه الصلاة والسلام إليهم. الله تبارك وتعالى أطلع نبيه عليه الصلاة والسلام على هذه الرسالة، وهذه على فكرة كانت معجزة، يعني بعض الناس يعني لا ينتبه إلى أنها كانت معجزة بالفعل. النبي عليه الصلاة والسلام يرسل عليا والزبير والمقداد إلى حامل هذه الرسالة. من يا ترى كان يحمل هذه الرسالة؟ كانت امرأة عجوزا حملت رسالة إيه؟ رسالة حاطب. أمسك الصحابة بها على بعد 12 ميلا تقريبا من المدينة. هددها الصحابة بأن يفتشوها، انظروا للتهديد، التهديد فقط بالتفتيش ليس بشيء آخر يعني. إن لم تخرج الكتاب. هذا لما أنكرت وجود الكتاب معها، يعني لم يهددوها هكذا بمجرد أن رأوها، قالوا أين الكتاب؟ قالت لا يوجد معي، فهددوها، قالوا سنفتشك.
النبي صلى الله عليه وسلم أبلغنا وهو صادق.
تخيل أنه بمجرد تهديد بالتفتيش أخرجت المرأة الكتاب وسلمته للصحابة. لم نسمع أنهم عذبوها، ولا أنهم انتهكوا عرضها، ولا أنهم تحرشوا بها، ولا أنهم فعلوا وفعلوا. في بعض الروايات أن المرأة طلبت منهم أن يكفوا أبصارهم حتى تخرج الكتاب من شعرها.
لا إله إلا
من شعرها فقط.
لا إله إلا
يعني
لا
انظر لا إله إلا. يعني امرأة ليست مسلمة لا ترضى أن يرى الرجال شعرها فقط يعني. سبحان الله، لأن الحياة يا أخي الحبيب طبعا كما نعلم أمر فطري يعني، ومعركة الشيطان الأهم يعني مع بني الإنسان حتى من لدن آدم وحواء كانت قضية نزع اللباس كما حصل يعني في القصة القديمة يعني. المهم أن حاطب أمام النبي عليه الصلاة والسلام الآن، والنبي يسأله يا حاطب ما هذا؟ فقط، لم يقل أكثر من هذا. قال يا رسول الله لا تعجل علي، إني كنت امرأ ملصقا أو ملصقا في قريش، يعني إيه؟ يعني أنا كنت حليفا لقريش ولم أكن من أنفسها. يعني ما كان عندي
قبيلة عادية أو يعني شخص عادي يعني
شخص يعني وكان من معك من المهاجرين من لهم قرابات يحمون أهليهم وأموالهم فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ عندهم يدا يحمون قرابتي ولم أفعله ارتدادا عن ديني.
نعم.
يعني هذا الفعل لم أفعله ارتدادا عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام.
فعل يعني أبلغ قريش أن محمدا صلى الله عليه وسلم يتجهز
للخروج لفتح مكة. الرسول عليه السلام ماذا قال ساعتها؟ قال إنه قد صدقكم. إذا رسول الله صدقه ولا لا؟
نعم
صدقه عليه الصلاة والسلام.
لم يكن مرتد ولم يكن يشك في نبوة النبي محمد، ولكنه أراد أن يتخذ يعني مكان عند قريش.
نعم. عمر بن الخطاب رضي الله عنه، بعض الكتاب حتى لما تكلموا عن هذا المشهد أطلقوا على عمر النائب العام، يعني طبعا هذه طبعا اصطلاحات يعني. المهم فقالوا أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه هو من قام، لأن هذه الصورة يعني منطبع عند الناس أن النائب العام أو النائب يعني أو الذي يعمل في هذا في المحكمة دائما يطالب بإيه؟ بإعدام المتهم. فهم اعتبروا عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله
رضي الله عنه
دعني أضرب عنق إيه؟ هذا المنافق. فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟
صلى الله عليه وسلم
قال إنه قد شهد بدرا.
تذكر ما له من حسنات سابقة.
سبحان الله. وما يدريك يا عمر لعل الله تعالى اطلع على أهل بدر وفي لفظ على من شهد بدرا فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم.
طيب
هذا المشهد إلى نعم. إلى هنا يعني إذا لي نزل فيه قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم إيه أولياء تلقون إليهم بالمودة الإيه الآيات التي نزلت في هذا السياق. حاتم بن أبي بلتعة هنا هل نعتبر قضيته قضية خيانة عظمى؟
هي ظاهرها هذا الأمر في ظن دكتور،
ظاهرة هذا الأمر. طبعا هذا المصطلح يسمى الآن عشان نقرب الصورة للمشاهد.
نعم. ظاهرها يعني تبليغ الأمر للمنافق للكفار.
طيب أين تذهب كلمات النبي عليه الصلاة والسلام في هذا المشهد؟ هو لم يزيد عن قوله لحاطب ما هذا يا حاطب. شوف الكلمة النبوية هذه كلمة مختصرة جدا لكنها مليئة بالحزم والحسم والحكمة
والحنان في نفسه
والعتاب العميق جدا.
نعم.
العتاب إيه؟
نعم.
العميق جدا سبحان الله. فوقعت على قلب حاطب أقسى من إيه؟ من السيف.
نعم.
من وقوع السيف.
نعم.
خلاص حاطب أبدى عذره ولا لا؟
نعم.
ووضح موقفه.
نعم.
وأبان أنه لم يرتد عن الإسلام وأنه لم يعني يعود إلى الكفر بعد
نعم.
بعد الإيمان. حاطب اجتهد. حاطب كأنه قال في نفسه قريش
نعم.
ستعلم بوجهتنا إليها سواء مني أو من غيري. فقال يعني أنا يعني
كله يد عندك.
نعم قريش. يعني 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 أغتنم هذا المشهد لصالحي. هو حسبها كذا، هو حسبها رضي الله تعالى عنها كذا. هذا صحيح ولا خطأ؟ لا هو خطأ، لكنه خطأ غير إيه؟
نعم.
غير مقصود. يعني هو لم يقصد أبدا أن 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 يضر بالأمة أو أن يخون رسول الله عليه الصلاة والسلام أو أن يفعل ويفعل كما يتهم.
شفعت له حسناته السابقة يا دكتور.
شفعت له حسناته السابقة، وصدق من قال وإذا الحبيب جاء بذنب واحد جاءت إيه محاسنه بألف شفيع.
الآن معلش نعم. نتوقف بس وقفة بسيطة، لأن كثير من إخواننا هداهم الله خاصة مع أهل العلم وأهل الفضل لا يرون إلا عيوبهم. الشيخ يعمل طيلة عمره سنوات عديدة في الدعوة وفي دعوة الناس إلى الإسلام وإلى الهداية، ثم يخطئ خطأ، وقد يكون الخطأ في أذهان من يعني يتكلم عنه فقط ولا يكون خطأ في الواقع، ثم لا يذكر له حسنة واحدة. هل من كلمة وعظة لهؤلاء فضلت الدكتور؟
النبي عليه الصلاة والسلام هنا يعلمنا من خلال هذا المشهد أن الكبيرة لا تسلب الإنسان إيمانه. الكبيرة حتى الكبيرة التي يقع فيها الإنسان لا تسلبه
إيمانه،
لا تسلبه إيمانه. وأنه لا يوجد معصوم إلا هو
محمد
رسول الله
محمد
عليه الصلاة
الله
والسلام
عليه وسلم.
فكل ابن آدم
خطاء.
ثم بيبين النبي عليه السلام أن يبين أو يجعل لأهل الفضل فضلهم صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
فذكر فضلا لحاطب بن أبي بلتعة فضلا واحدا وهو أنه شهد
بدرا.
أنه شهد بدرا، يعني كأنه يقول إن له مكانة عند الله سبحانه وتعالى تشفع لحاطب في هذا المشهد. إذا نستطيع أن نقول إن لكل إنسان منا زلة، وفي كل إنسان عيب وربما عيوب. ولذلك ينبغي ألا نتعجل الحكم على الناس.
كيف نتعامل مع المخطئ؟ التعامل الأمثل أو الشرعي مع المخطئ، خاصة إذا كان رجل له مكانة كشيخ مثلا أو رجل له كلمة مسموعة ثم أخطأ وتبين فعلا أنه أخطأ،
ينصح مع الوضع في الاعتبار أن تكون نصيحة لا فضيحة.
نعم.
يقول الشافعي رحمه الله: تعمدني بنصحك في انفراد وجنبني النصيحة في جماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماعه، فإذا يعني عصيت وأبيت أو إذا أبيت وعصيت أمري فلا تجزع إذا لم تلق طاعة.
نعم.
القضية قضية نصح في الله عز وجل، إذا لابد أن نتأدب بأداب النصيحة في الله سبحانه وتعالى. أما أن نتعجل الحكم على الناس ونشهر بالناس ونشوه صورة الناس ونهدم الناس ودعوة الناس ومكانة الناس في قلوب الناس، فهذا كله ليس من الإنصاف أبدا، بل هو من اتباع الهوى والعياذ بالله. ولذلك هنا أنا أقول: إذا أخطأ الكبير، إذا أخطأ العالم، إذا أخطأ الوجيه في قومه، لا أقول يسكت عنه.
نعم.
لا يسكت عنه لمكانة أو لنسب أو لمال أو لمنصب، لا، وإنما يعاتب في ذلك وينكر عليه وتلقى عليه الحجج، تقام عليه الحجج، وينصح في الله سبحانه وتعالى. نعم.
لكن بأداب النصيحة.
بأداب النصيحة، فإن لم ينتصح وصمم على
الوضيء قدما
في بدعته أو في ضلاله أو في فسقه أو في فجوره الذي تعداه هو كشخص يعني إلى غيره من الناس وأصبح خطرا على الأمة،
نعم،
هنا يا أخي الحبيب
يحذر منه،
فيه يحذر منه، ولكن كل إيه؟ لكل مقام مقال.
يحذر منه في هذه البدعة فقط.
نعم يا أخي. نعم. سبحان الله القدير. وينصح الناس بعدم سماعه في كذا أو كذا. إذا اشتهر فلان من الناس بأنه من أصحاب الفتاوى ذات البلاوة والفتاوى المعلبة التي تخرج في سياق بعينه، فهذا كله إن استطعنا نحن أن نوقف هذا الرجل عن غيه وعن ضلاله، لا شك أنه واجب على الأمة ساعتها، وبخاصة على خاصتها من المعنيين، من المسؤولين، من كذا.
نعم.
لكن أن تكون الصورة على النحو الذي نرى في أيامنا فهي صورة
مؤلمة جدا،
قميئة جدا.
نعم.
صورة سلبية جدا.
نعم.
لم تأتي على الأمة إلا بكل شر.
نعم. للأسف بعض أصحاب يعني رجل خصص قناته للطعن في أهل العلم وإظهار البغض وإظهار الحسد الذي يظهر من قلبه على لسانه ويطعن في كل الناس.
هو يعني شوف يا أخي الحبيب، لابد للعالم والقائد والقدوة دائما أن يغلب المصلحة العامة للأمة على مصلحته ليه؟
الخاص.
على مصلحة الخاص، إن كان هذا في حق القادة والمسؤولين وكذا، فكيف بأهل العلم؟
نعم.
وكيف بالدعاة إلى الله تبارك وتعالى؟ إذا لابد من تغليب مصلحة الأمة، ليس تغليب مصلحة الأمة التي أراها أنا، ولكن التي يراها
المصلحة الشرعية يعني.
المصلحة. نعم. الشرعية التي اتفق عليها أهل العلم.
نعم.
واتفق عليها أهل التخصص كل في ميدانه.
طيب بارك الله فيك. أيضا هناك موقف لم النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني قبيل فتح مكة مباشرة قال لأبي سفيان بعض الكلمات منها: ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، أبا سفيان فهو آمن. فهل هذا الموقف يعد مجاملة لأبي سفيان؟
هو أبو سفيان ابن حرب كان له بالفعل مكانة في قومه، وفي هذا التوقيت عند فتح مكة كان هو كبير القوم يعني هو سيد قريش الأول يعني. أبو سفيان ابن حرب. العباس بن عبد المطلب يعلم ذلك جيدا، وكلنا يعلم أن العباس ظل في مكة فترة طويلة جدا.
نعم.
لم يذهب إلى المدينة إلا بعد خيبر يعني.
نعم.
بعد فتح خيبر، على الرغم من أنه الراجح أنه دخل في الإسلام قبل هجرة النبي عليه الصلاة والسلام.
نعم.
وبعضهم يقول بعد غزوة بدر. تمام. فالعباس اطلع على الأمر برمته، أبو سفيان له كلمة مؤثرة في القوم، الرسول عليه الصلاة والسلام يريد أن يدخل مكة فاتحا لها سلميا.
نعم.
يعني
لا محاربا،
بدون قتال، بدون قتال. والعباس يعلم ذلك جيدا. فلماذا لا يتخذ العباس أي سبب أو أي وسيلة من الوسائل من أجل أن يعني يحقق للنبي عليه الصلاة والسلام أمنيته يعني.
نعم.
وللأمة الإسلامية فائدة كبيرة جدا في هذا التوقيت. فقال العباس: قلت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل يحب الفخر فاجعل له شيئا. هو واحد كبير في قومه، ويعني كان
من باب الحكمة يدخل في
طبعا
الحكمة
تقدير
المصالح.
نعم. وليس يعني مداهنة لأبي سفيان أو نفاقا أو مجاملة لأبي سفيان، لا. وبعدين الموقف واضح يا أخي، القوة ساعتها كانت لمن؟ هل كانت لأبي سفيان؟
أبدا.
طب لماذا يدهنه العباس؟ ولماذا ينافقه العباس؟ ولماذا يجامله رسول الله
صلى الله عليه وسلم
إطلاقا؟ ده هو في يد النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
مكة كلها في يد النبي عليه الصلاة والسلام،
صلى الله
والمشهد
عليه وسلم.
يعني يدل على ذلك يعني. المهم إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال نعم، صلى الله عليه وسلم، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد الحرام فهو
آمن.
آمن. بعد الكلام هذا مباشرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما جاء ينصرف يعني العباس مع أبي سفيان، قال النبي عليه الصلاة والسلام للعباس: يا عباس احبسه بمضيق الوادي حتى تمر به جنود الله فيراه.
حتى يرى الرايات يعني.
طب هذا دليل على ايه؟
نعم،
على قوة المسلمين ولا ضعف المسلمين؟
نعم،
هم محتاجين ابو سفيان في شيء؟
ابدا
اطلاقا، ولكن هو من باب ان النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان ياخذ بكل الاسباب التي لا يراق بها
اي دماء،
اي دماء.
نعم،
صلى الله عليه واله وسلم.
صلى الله عليه
وسلم. وفعل العباس، وكلما مرت قبيلة القصة المعروفة او ابو سفيان يسأل يا عباس ما هذا؟ فأقول هذا إيه سليم، وهؤلاء كذا وهؤلاء كذا. الرجل يعني بدأ يعني يرتجف من داخله، ما هذه القوة يا أخي؟ ومتى أتت؟ نحن يمين على ودنا في مكة ولا إيه الموضوع يعني؟ خلاص. وهذا هو الذي دعا أبا سفيان لأن يخرج مسرعا يعود إلى أهل مكة ليعلن إسلامه، ثم يتفاخر بالمنحة التي أعطاها له رسول الله
صلى الله عليه الصلاة
والسلام. من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق بابه، ومن دخل المسجد الحرام.
حتى أن زوجه يعني تكلمت معه بعض الكلام هند.
هذا كل هذا يا أخي إن دل فإنما يدل على حكمة النبي عليه الصلاة والسلام.
نعم، بارك الله فيك.
وحنكته صلى الله عليه وسلم حتى في مخططاته عليه الصلاة والسلام، حتى في مواجهاته مع أعدائه صلى الله عليه وآله وسلم.
صلى الله عليه وآله
سبحان الله القدير.
أيضا هناك موقف قد يفهم خطأ، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل فاتحا مكة، النبي الرحمة صلى الله عليه وسلم قال لهم اذهبوا فأنتم الطلقاء، ولكن استثنى نفرا من قريش، قال لابد من قتالهم ولو كانوا متعلقين بأستار الكعبة الشريفة. كيف ذلك؟
إلى جانب الصفح الجميل العظيم جدا الذي قام به عليه الصلاة والسلام من عفو عام عن أهل مكة جميعا، كان لابد من الحزم الأصيل في هذا الايه، في هذا المشهد يا أخي،
يجمع بين هذا وهذا صلى الله عليه وآله وسلم.
لابد. نعم. لأنه من المعروف أن قلة، صحيح قلة من شباب مكة وما حولهم من القبائل لم يرضوا بهذا المشهد يعني، حتى وإن كان هناك عفو عام، وأرادوا أن يقلبوا الأمور مرة أخرى، ويحرضوا مرة أخرى، ويباغتوا المسلمين مرة أخرى. فأهدر النبي صلى الله عليه وسلم دم 4 رجال وامرأتين.
نعم.
قال ولو كانوا متعلقين بستار الكعبة. من الذي قتل من هؤلاء جميعا؟ عشان نشوف المسألة يعني، لأن
ساعات الناس بالفعل أم لا.
نعم. قتل منهم عبد الله بن خطل
الشاعر تقريبا.
نعم، وهو متعلق بأستار الكعبة. عبد الله قتل ماذا؟ قال أهل العلم قتل حدا أو قصاصا. ليه؟ لأنه كان قد أسلم ثم ارتد وقتل أحد المسلمين.
نعم، هذا السبب الحقيقي.
هذا هو السبب الحقيقي يعني.
نعم.
ليكون عبرة لغيره. وفي هذا أيضا يا أخي الحبيب دليل على أن الكعبة لا تعيذ ولا تحمي عاصيا مستحقا للحد الشرعي.
نعم.
هو 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 عليه حد شرعي، فهل معنى أنه يروح يتعلق بأستار الكعبة خلاص يعني يعفى عنه؟
حقوق الناس أين حقوق؟
هذا حد من حدود الله سبحانه وتعالى أقيم عليه. وتمكن عكرمة ابن أبي جهل
من الفرار،
وعبد الله بن سعد بن أبي سرح من الوصول إلى النبي عليه الصلاة والسلام، حيث أعلن إسلامهما وحقن بذلك دمهما. يعني دم عكرمة
فر ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم،
وبعد ذلك أصبح من قادة الأمة يعني كما
صحيح
نعلم جميعا.
صحيح صحيح.
إذن هذا يا أخي الحبيب دليل على إيش؟ دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يهدر دم هؤلاء هكذا يعني من باب
نعم
يعني تخويف الناس.
نعم.
فقط، أو من باب يعني مثلا ما يقال وما يثار، لا والله.
نعم.
وإنما هذا كان بالفعل ما يستحق هؤلاء وقتها، لكن الله تبارك وتعالى لطف بهؤلاء ورحم هؤلاء حين دخلوا في الإسلام بفضل من الله الرحيم الرحمن عز وجل.
أكرمكم الله فضيلة الدكتور، ننهي هذه الحلقة بموقف يعني للأسف الشديد بعض أنصاف المتعلمين أو إن صح أن نقول ليسوا بمتعلمين على الإطلاق، بل يدعون هذا الأمر بعض جهلاء هذا العصر، يدعون أن الفاشية الدينية يعني بدأت من فتح مكة، وأن مسألة لكم دينكم ولي دين هذه كانت في الضعف، أما لما النبي صلى الله عليه وسلم استقوى دخل المدينة وهدم الأصنام. كيف ترد على هذا للأسف الجاهل يعني؟
نعم، أرد على هؤلاء بمنتهى البساطة، وقد يمكن ربما يعني تحدثنا في هذا الأمر كثيرا. الفاشية الدينية التي يعني يزعمها أو يتحدث فيها هؤلاء لم يعرفها البشرية إلا على أيديهم هم.
صحيح.
إلا على أيديهم هم. هم الذين الآن يريدون أن إيه؟
نعم.
أن يحجروا على الناس، على المسلمين في معتقداتهم الصحيحة.
صحيح. هم ويستوردون أفكار غربية.
سبحان الله القدير.
نعم.
يا أخي.
صحيح.
النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل مكة دخلها وجعل عفوا عاما عن أهلها ولا لا؟
بلى.
بعضهم يقول يعني سيبك أنت أو اطلق ما عليك من قوله اذهبوا فأنتم الطلقاء، ثم يقول بأمارة إيش؟ اذهبوا فأنتم الطلقاء، ثم يحطم أصنامهم ويحول بينهم وبين عبادة ما يشتهون. سبحان الله القدير. يا أخي عايزين يعني إذا تحدث الإنسان يتحدث بعلم لا يتحدث بجهل. الآن هذه أمة دولة إسلامية ولا لا؟
نعم.
المدينة ساعتها كانت ومكة ساعتها بفتحها أصبحت دولة إسلامية ولا لا؟
نعم.
فهل يعقل أن تترك الأصنام والأوثان في الشوارع والميادين وحول الكعبة تعبد من دون الله عز وجل؟ كيف تكون دولة إسلامية ساعتها يا أخي؟ هل رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل بيوت أهل مكة فحطم الأصنام داخل البيوت؟
أبدا طبعا.
هي الأصنام اللي حطمت، حطمت أين؟ حطمت في الأماكن العامة.
نعم.
حطمت في الأماكن العامة. لكن ما قهر أحدا في بيته وقال له لابد وأن تعبد كذا أو كذا. أهل مكة دخلوا في الإسلام إيه؟ دخلوا في الإسلام طوعا
أفواجاً. نعم.
كما دخل في الإسلام طوعا بعدها كثير من الناس في مصر وفي غيرها من البلدان.
نعم. نعم.
دخل الناس في دين الله عز وجل طوعا لا
لا
كرها ولا قصرا. سبحان الله القدير. فأنا أقول لهؤلاء يعني هيهات وهيهات، أنتم تتحدثون عن دين عظيم، تتحدثون عن رسالة يعني غالية جدا، تتحدثون عن إمام في الرحمة، إمام في العدل، إمام في القسط، محمد عليه الصلاة والسلام،
صلى الله عليه وسلم.
الأم العالم كله يشهد له عليه الصلاة والسلام بذلك. فأي فاشية دينية تتحدثون عنها؟
نعم. هذا الجاهل لا يجيد أن يقرأ في سيرة حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن قرأ يقرأ ما كتب الغربيون المستشرقون عنه عن نبينا محمد، فيأخذ من كلامهم من كلامهم ويتهم.
يا أخي الحبيب، أنت حتى في زمان الذي نعيش فيه في كثير من الدول لا يسمح لك بأن يرفع الأذان خارج المكان الذي أنت فيه.
صحيح.
فلماذا لا يقال عن هؤلاء فاشية دينية؟
صحيح.
لماذا لا يقال عن هذه البلدان أنهم يعني يقيدون حريات الناس وعقائد الناس؟
نعم. نعم.
يعني سبحان الله القدير.
بارك الله فيكم فضيلة الدكتور، جزاك الله عز وجل الجزاء الأوفى على يعني هذا التوضيح الجميل الرائع، شكر الله لكم. وأنتم أيضا مشاهدين الكرام، شكر الله تعالى لكم طيب المتابعة. نلتقي بإذن الله تعالى في حلقة أخرى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.